السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أبدأ أخاف أنسى، الشيخ يوسف الشبيلي يسلم عليكم، يقول غدا المغرب أجل الدرس إلى يوم الأربعاء، يعني بدل المغرب يوم غد سيصبح درسه بعد غد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. أيها الإخوة الأحباب، درس اليوم مواصلة لدروسكم في كتابي عمدة الفقه. وقبل أن أدخل، من عادتي أن أشير لمقدمة سريعة في الفقه. عمدة الفقه لمن؟ لازم نتعرف على الكتاب وصاحب الكتاب، إن كنتم عرفتموه من قبل فهذا تأكيد، ومن لم يتعرف فيكون تعليم. من صاحب عمدة الفقه؟ نعم، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. عمدة الفقه كتاب من كتب ابن قدامة، لكن لديه كتب أخرى في الفقه، لديه العمدة ولديه الكافي، ولديه المقنع ولديه الكافي ولديه المغني، أربعة كتب. فكيف تدرجت هذه الكتب وعلى أي نحو تدرجت؟ إذا عرفتم ذلك عرفتم طريقة الفقهاء في التأليف، فلعلي أشير إليها سريعا. ابن قدامة رحمه الله متوفى عام 620 للهجرة، يعني هو من علماء القرن السادس والسابع الهجري، وهو من علماء الشام لأن ولادته كانت بفلسطين، وهو مع من جاهد ضد التتار، فله باع في العلم وله باع في الجهاد رحمه الله. كتابه عمدة الفقه يصنف على أنه من كتب ماذا؟ المتون، لأنه متن على قول واحد ظهر له أنه الراجح في مذهب أحمد بدون استدلال غالبا، وإن كان يستدل أحيانا لأول الأبواب أو لأصول بعض المسائل، ولا يستدل وتبنى أن لا يستدل إلا بدليل صحيح. ولأجل أن تعرفوا ذلك، فلعل القارئ، من قارئون اليوم؟ لعل القارئ يقرأ لنا مقدمة ابن قدامة لأنها أسطر قليلة. ما أدري أنتم قرأتوها في أول درس ولا لا؟ إذا نسمعها. سم بالله، مقدمة ابن قدامة وليس المحقق وليس. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه.
هذه ليست مقدمة ابن قدامة، ومن يوم بديته هذه المقدمة يمكنها للشارح. إذا كان اللي معك وش الكتاب؟
نعم، حسن الله عليكم. قال المصنف الإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا.
الحمد لله
أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد.
لاحظت اختصرته، إذن كتاب مختصر، هذا رقم واحد، اختصرته قدر الإمكان. رقم اثنين،
على قول
واقتصرت
واحد
عفوا واقتصرت،
واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه.
واقتصرت فيه على قول واحد، هذه نقطة مهمة ثانية،
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
لو أعدت واقتصرته،
قال واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
من هنا سمي بالعمدة، عمدة الفقه، ليكون عمدة لقارئه. وقال المبتدئ يحتاج إلى أن يقرأ الفقه على قول واحد حتى لا تلتبس عليه الأوجه والروايات والأقوال داخل المذهب والترجيح بينها. نعم.
قال سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب.
سألني.
قال سألني بعض إخواني تلخيصه.
تلخيصه، نعم.
تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
إذن هذه المقدمة، عرفت من المقدمة أنه متن مختصر اقتصر فيه على قول واحد، يستدل لأصول الأبواب أو لأصول المسائل، ولا يستدل لجميع المسائل، لأنها عادة في المتون تجرد عن الأدلة لا عجزا عن الأدلة، لأن الفقه ما نشأ إلا من الأدلة. ولهذا بعض الناس يقول كيف يكون بدون دليل، هي اختصارها لأنها استنبطت من الأدلة ثم اختصرت، وهذه طريقة فقهية في تقريب المسائل لطالب العلم. وإلا فهو الذي ألف المؤلفات التي ستأتينا فيها من الأدلة ومن ذكر الخلاف ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا الكتاب يصنف على أنه للمبتدئ بدراسة الفقه، وإن كنت الحقيقة كلما قرأته وجدت أنني بحاجة إليه، فأنا من المبتدئين بالنسبة له، أقرأه دائما وأكرره، فأجد فيه الفوائد الجليلة والعلم الغزير والبركة. وهذا المؤلف يبدو يعني وواضح فيه إحسان النية والعناية في بتسهيله وتيسير عباراته. فإذا قول كتاب مختصر اقتصر فيه على قول واحد في المذهب، لا يستدل لأكثر المسائل، وإنما يستدل لأصولها أو لأصول الأبواب. بعده ألف كتاب ثاني اسمه المقنع. وش فرق المقنع عن العمدة؟ المقنع أيضا لابن قدامة، ما فرقه عن العمدة؟ كلمة مطول ما تكفي لوحدها، وش فرق المنهجي؟ لأن نريد فرقا منهجيا على قولين في المذهب. أحسنت. كتاب المقنع على قولين أو أحيانا أكثر في المذهب. طيب أنت قلت على قولين ولم تقل على روايتين، فهل الأدق على قولين ولا على روايتين؟ طيب وأحيانا يذكر وجها عن الأصحاب، على قولين أدق، على قولين في المذهب، خل أثبت عند كلمك، على قولين في المذهب. والقول قد يكون رواية وقد يكون وجها وقد يكون تخريجا، فهو يذكر الأقوال. طيب هل يرجح في كتاب المقنع بين الأقوال في المذهب؟ لا يرجح، يقولون يطلق الخلاف. إذن كتاب المقنع يذكر الخلاف داخل المذهب، وهو مذهب الحنابلة، دون مع إطلاق الخلاف، يعني لا يرجح. إذن هذا المنهج الثاني. بعده كتاب الكافي، وش منهجه في كتاب الكافي؟ ها، يذكر الخلاف داخل المذهب ولا في المذاهب؟ يذكر الخلاف داخل المذهب مع الاستدلال، مع الاستدلال، وهذا فرقه عن المقنع. كتاب المغني، نعم، على تسمية المعاصرين المقارن، لكن على تسمية المتقدمين الخلاف العالي. الخلاف العالي يذكر أقوال المذاهب وأقوال الأئمة من الصحابة والتابعين، فهو كتاب خلاف يذكر فيه الأقوال وأدلتها، ثم يرجح مبينا سبب الترجيح مناقشا أدلة المخالفين له، وهو من كتب الخلاف. وإذا ذهبتم للمكتبة الفقهية غالبا تجدونها ما تخرج عن هذه المناهج، قد يزيد بعضها شيئا من المناهج. مثلا كتاب الإنصاف يختلف عن المقنع بأن كتاب الإنصاف كتاب خلاف مذهبي بدون دليل ولا تعليل، ولكنه يذكر الراجح في المذهب، معناه أنه لا يطلق الخلاف كالمقنع. فهذه تعطيك عددا من المناهج، ومن ثم أنصح طلبة العلم الذين يقرؤون الفقه أن يتأملوا دائما في مناهج الفقهاء في التأليف حتى يستفيدوا من الكتاب. أنت تدخل المكتبة الفقهية فيها كتب كثيرة متنوعة، فحدد هدفك، أن تريد تحرر المذهب وتريد تعرف الأقوال في المذهب، أو تريد تعرف الأدلة في المذهب، أو تريد تأخذ الخلاف العالي ذكر الأقوال مع الأدلة وما إلى ذلك. وهذه المذاهب التي نشأت نتيجة الاجتهاد في النظر في الأدلة، وليست من جعبتهم، ولكن قد يكون قول أقوى دليلا من غيره، وهذا هو شأن المجتهد في النظر والموازنة والترجيح، نسأل الله التوفيق. هذه مقدمة سريعة لا أقف عندها طويلا، بقي ندخل في موضوعنا، وهو يبدأ من أحكام الدين. طبعا هذه العنونة يمكن تجدونها قليلة، يعني في بقية كتب المذهب لا يعنون بأحكام الدين، يذكر أحكام الحوالة ويذكر أحكام الحجر ويذكر في ثناياها أحكام أو بعض أحكام الدين. قبل ما أتعدى الآن، ابن قدامة رحمه الله شرح مختصر الخرقي في كتابه الكبير المغني، صحيح ولا لا؟ طيب الشرح الكبير لابن أبي عمر، شرح لأي كتاب؟ للمقنع. طيب حينما تقرأ بالمغني في المغني وتقرأ في الشرح الكبير تجد الفروق يسيرة بينها، تجد الفروق يسيرة. الشرح الكبير طبعا صاحب الشرح الكبير تلميذ ابن قدامة رحمة الله على الجميع، فالشرح الكبير يكاد يكون هو المغني. إذن لماذا ألف؟ لماذا ألف؟ هل هو لمجرد التكرار؟ ليش ألف الشرح الكبير؟ الشرح الكبير يكاد يكون نسخة من المغني، لم يزد فيه إلا قليلا، وبين المؤلف ذلك في مقدمته، قال إني لم أخرج عن المغني إلا قليلا. طيب وش الفائدة؟ ليش ألفه؟ ليجيب على هذا السؤال له ممارسة فقهية. في واحد تفضل شيخ. إعادة ترتيب، أحسنت. لأن ترتيب الفقه في عند الحنابلة هناك ترتيب المتقدمين وهو ترتيب الخراقي، وهناك ترتيب المتأخرين وهو ترتيب ابن قدامة رحمه الله الذي بدأ به بكتابه المقنع. ولهذا كتاب العمدة يختلف ترتيبه عن ترتيب المقنع كما ستلاحظون. الشرح الكبير شرح للمقنع، فجاء ترتيبه على ترتيب متأخر الحنابلة، بينما المغني على ترتيب الخرقي، فجاء ترتيبه على ترتيب متقدمي الحنابلة. ومن ثم فإن الذي درس الفقه على ترتيب المتأخرين سيجد أن الشرح الكبير يخدمه أكثر من المغني. طيب ننتهي من النقطة المنهجية هذه، لأن لو نستدرد فيها أخذت الدرس كله. أحكام الدين نبدأ بها مستعينين بالله. نعم يا شيخ، من قارئنا اليوم؟
عبد الله البدر.
حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب أحكام الدين. قال: ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه ولا بموته.
نعم، نأخذها فقرة فقرة. الفقرة الأولى: ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لم يطالب به قبل أجله، لأنه لا يلزمه أداء الدين قبل حلول الأجل، والمسلمون على شروطهم، وهذا شرط من الشروط في العقد، وهو أنهم قد أن العاقدين قد وضعا للدين أجلا فلا يطالب به قبل حلول أجله، وهذه مسألة ظاهرة.
قال ولم يحجر عليه من أجله
ولم يحجر عليه من أجله، لأنه لم يحل فلا تحق له المطالبة، فلا تحق للدائن المطالبة، ومن ثم لا يحجر عليه. نعم.
قال ولم يحل بتفليسه.
نعم، لو أفلس هل يقال إن الدين المؤجل يحل بالفلس؟ هنا قال لا يحل بفلسه، حتى لو أفلس وقسم المال أو أريد قسمة المال بين الدائنين، فذاك المؤجل يتأجل إلى أجله. نعم.
قال ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
نعم، إذا مات شخص وعليه دين مؤجل فهل يحل الدين ويلزم أداءه من تركته؟ من حيث أصل الحكم لا يحل الدين بالموت، لأن الأجل حق للميت فانتقل هذا الحق إلى الورثة، ولكن لا بد من توثيقه حتى لا يضيع حقه، لا بد من توثيقه حتى لا يضيع حقه، والأولى هو وفاء الدين عند الموت حتى تبرأ ذمة الميت. نعم شيخ.
قال وإن أراد سفرا يحل قبل مدته.
نعم.
أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك.
نعم، لأنه يخشى أن يذهب بهذا السفر فيحل الدين ولا يستطيع مطالبته به، وقبل كان السفر أيضا صعب أن يصل الإنسان إلى من سافر، فإذا كان عليه دين مؤجل يقول إما وثق لي ديني أو يحق لي أن أمنعك من سفرك إذا كان السفر طويلا، فإن وثقه جاز ذلك. نعم شيخ.
قال أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك.
أو الغزو تطوعا، لأن أداء الدين واجب في وقته، بينما الغزو تطوع، فإن وثق الدين جاز له ذلك. وهنا قال الغزو تطوعا ولم يذكر قربا ولا بعدا، لأن الغزو مظنة الهلاك وهو يريد دينه. نعم.
قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره.
هذا دليله ظاهر في الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
قال فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
إذا ادعى الإعسار قال أنا معسر، فهل يقبل قوله بيمينه أو يلزم إثبات البينة؟ الأصل قال أنه متى ما ادعى الإعسار حلف وقبل قوله، معناه مجرد دعوى الإعسار كافية إذا حلف على ذلك، ولكن هناك حالات لا بد فيها من أو يحق للدائن أن يطلب البينة على إعساره، وهو إذا كان يعرف أن له مال سابق، أو كان يغلب على الظن أن لديه تجارة أو لديه أموال أو لديه عقارات، أو كان ناشئا عن بيع، الدين ناشئ عن بيع عن مبايعة، فيحق له أن يطالب، يحق للدائن أن يطالب المدينة بالبينة على إعساره، والقضاء في الغالب يطالب بالبينة الآن على الإعسار، يطلبون بينة وشهود على أنه معسر. ولا جاء الاستثناء قال إلا،
قال إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة.
نعم.
قال فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه.
إذا كان موسرا لزمه الوفاء عند حلول الأجل. نعم. فإن أبى
قال فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا تفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابته.
ومن هنا قلت لكم إن أحكام الدين تأتي تحت باب الحجر في كتب الفقه عند الحنابلة في غير العمدة. وهذا الذي أو السياق الذي بدأ به في المطالبة بالدين، التفريق بين المعسر وبين الموسر، ثم بعد ذلك ذكر فإن كان ماله لا يفي وسأل غرماؤه الوفاء. لو أن الغرماء ما سألوا ما يحجر عليه، إذن لا يحجر إلا بمطالبة الغرماء فيجبره الحاكم على الوفاء. نعم.
قال فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه.
إذا حجر عليه لم يجز له التصرف في المال بأي نوع من أنواع التصرف، لا ببيع ولا بهبة ولا بوقف ولا غير ذلك، فلا يتصرف بعد الحجر لأنها قد كفت يده عن التصرف بماله بحكم الحاكم. هذا واحد.
قال ولم يقبل إقراره عليه.
لو أقر قال والله هذا تراه الفلان وهذا الفلان وهذا أمانة عندي وهذا وديعة وهذا إلى آخر، لا يقبل قوله لأنه قد يكون حيلة على انتزاع المال من الحجر. نعم.
قال ويتولى الحاكم قضاء دينه.
ويتولى الحاكم قضاء دينه بمعنى يوفيه الحاكم للغرماء. نعم.
ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاني.
هذا بالنسبة للجناية تتعلق بالرقيق، لو كان الرقيق قد جنى جناية توجب أرشا فيبدأ بهذا الدين، لكن ينظر إلى الأقل من الأرش أو قيمة الجاني، فلو كانت قيمة الجاني 10 والأرش 15 فيدفع للدائن أو لمستحق الأرش 10، لأن هذا الدين قد تعلق بالجاني نفسه فلا يكون أعلى من القيمة وحتى لا يؤثر على الغرماء الآخرين. نعم.
قال ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه وله
أو ثمن رهن. نعم.
أو ثمن رهنه وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
إذا كان قد وثق الدين برهن، وش فائدة توثيق الدين بالرهن كما سيأتيكم في باب الرهن إن شاء الله؟ الفائدة أنه إذا عجز عن الوفاء استوفي الدين من الرهن، فالذي له دين برهن مقدم على بقية الغرماء، لكن لا يستوفى الدين إلا بمقدار قيمة الرهن، فإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين فلا يستوفى إلا بمقدار قيمة الرهن، لكن لو كان الرهن أكثر من قيمة الدين فلا يستوفى إلا الدين، لأن الرهن إنما وضع للتوثقة لا للاستيلاء عليه. ومن هنا فإن من وثق دينه برهن فهو أولى من بقية الغرماء. فلو كانت قيمة الرهن أقل وأعطي بمقدار قيمة الرهن، لأنه يباع هذا الرهن فيعطى بمقدار قيمته، فباقي الدين يكون أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني يدخل في المحاصة مع الغرماء، وذلك لأنه متى ما كان مال المدين أقل من أموال الغرماء يوزع عليهم بالنسبة والتناسب، يعني كل بحسب نسبة دينه، فلو كان دين واحد 100,000 واحد 50,000 ما يعطى مثلا أبو 50,000 ويترك أبو 100 ولا يعطى أبو 100 ويترك أبو 50، وإنما يعطى بالنسبة والتناسب بين صاحب 50 وصاحب 100. نعم.
قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه.
هذا بالترتيب. إذن الترتيب الأول بالنسبة للجاني، بالنسبة لأرش الجناية يبدأ به ويدفع الأقل من الأرش أو قيمة الجاني، ثم الدين الموثق برهن فيدفع الأقل من قيمة الرهن أو من الدين، ثم بعد ذلك من وجد متاعه بعينه. لو فرضنا شخص باع شخص سلعة ووجد مؤجلة وجد المتاع بعينه فيكون أولى به من بقية الغرماء كما ذكره. نعم. شيخ
قال لم يتلف بعضه ولم يرد زيادة متصلة ولم يأخذ من شيئا فله أخذه.
ولم يأخذ من ثمنه شيئا. نعم.
قال ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه.
نعم.
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذه من الأدلة اللي وردت، لاحظوا قرأنا كم ورد هذا الدليل. هذا الحديث أصل في مسألة استرجاع المتاع عند من أفلس، لكن كلمة بعينه استنبط منها بعض الفقهاء الشروط اللي ذكرت. لم يتلف بعضه، قال لأنه لم يجده بعينه. قال ولم يزد زيادة متصلة، لأنه لم يجده بعينه. قال ولم يأخذ من ثمنه شيئا، لأنه إذا استوفى أصبح المتاع قيمته أكثر من الثمن. هذه القيود أحد الأقوال في المسألة، ولعل الحديث يشمل هذا وأكثر، أن من وجد متاعه بعينه فهو أولى به، فإن كان قد أخذ من ثمنه شيئا فيرد الزائد، يرد ما زاد وهكذا. وهذا كله يدله الحديث، ومن هنا تعرفون منشأ الخلاف. منشأ الخلاف قد يكون من اللفظ نفسه، فكلمة بعينه هل تدل على أنه لا يوجد أي تغيير، أو أن المراد أن المتاع موجود فيمكن الاستفاء منه، فمن أخذ بالثاني توسع، ومن أخذ بالأول وضع القيود التي سمعتموها. نعم.
قال ويقسم بين الغرماء على قدر ديونهم.
وش اللي يقسم بين الغرماء؟ ويقسم الباقي. ويقسم الباقي أظن كلمة الباقي سقطت من عندك ولا لا؟
قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
على قدر، يعني بالنسبة، تعبيرنا المعاصر، بالنسبة والتناسب، كل بقدر دينه. نعم.
قال ويتفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم.
معنى ويتفق شيخ؟ ويتفق وش العبارة؟ نعم، كلام في النفقة يا شيخ، بس يمكن فيه خطأ مطبعي. نعم.
قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم.
يعني قبل ما يقسم هو ماله، قبل ما يقسم فهو ماله، فينفق عليه النفقة التي يحتاج، النفقة الضرورية. نعم.
قال وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
لو وجب له حق بشاهد واحد، شاهد واحد قال ترى السيارة الفلانية ذيك تراها لفلان المدين، أو البيت الفلاني، أو المبلغ الفلاني، فالشاهد ما يثبت به، ليس بينة كافية للإثبات، فأباه قال لا ما لي حق، هذه ما بسيارتي ولا ببيتي ولا بفلوسي، أبى ذلك. فهل نقول إذا أبى أن يحلف هل نقول للغرماء أن يحلفوا؟ لأن الغرماء حريصين على أنه يثبت له من أجل أن يوفي دينهم، لا يلزم، ليس للغرماء أو لم يكن للغرماء أن يحلفوا، لأن الغرماء لا يحلفون لإثبات ملك لغيرهم، الغرماء لا يحلفون لإثبات ملك لغيرهم، ثم هم أيضا في حلفهم متهمون بجلب منفعة لهم، وهو أنكر أن هذا المال له، قال هذا المال ليس لي، فكيف تحمل ذمته مال لغيره؟ فمن هنا استقر هذا الحكم وأخذ به ابن قدامة رحمه الله. طبعا أحكام الدين فيها مسائل عديدة يمكن نعرض لها من المسائل والتطبيقات المعاصرة. عندنا من المسائل، أنا أذكر بعض المسائل تحضرني الآن في مسائل، أو جملة من المسائل تحضر الآن في مسائل الدين. لو كان على إنسان دين فأراد أن يوفيه بعملة مغايرة، فهل يصح ذلك؟ تطلب دراهم وتريد أن توفي دنانير، تطلب ريالات وتريد أن توفيها دولارات، فهل يصح ذلك؟ نعم، يصح وفاء الدين بعملة مغايرة، بشرط أن يكون الصرف بسعر يوم الوفاء، بسعر يوم الوفاء. حتى لو قال لا ترى أبيك توفيني بعدين بالريال أو بالدولار أو غيره، لا يصح أن يتفق على سعر صرف عند إنشاء الدين، وإنما يكون الوفاء بسعر الصرف عند وفاء الدين. ما في حديث كنا نبيع الإبرة بالبقيع بالدراهم ونوفي بالدنانير، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها. ومن هنا تعلمون أن ما يتفق عليه من ربط الوفاء بعملة معينة من حين إنشاء الدين أنه لا يصح، أو ربطه بكمية ذهب، مثلا يقول أنا الآن بعطيك ريالات لكن ترى الوفاء يكون مثلا 30 غراما من الذهب بعد شهر، ما يصح. أو يقول ترى الوفاء مثلا $100 بعد شهر، أيضا لا يصح، لأنهم لا يجوز الاتفاق على سعر الصرف يوم إنشاء الدين، أو يربط بأسعار الصرف في ذلك الوقت الذي لا نعلمه، أيضا كل هذا لا يجوز، وإن كان هذا قد أو معمولا به حقيقة في المؤسسات المالية، يعني هذا أمر معتاد، وهو الاتفاق على الوفاء بسعر صرف يتفقان عليه الآن، وهذا كله مما لا يصح، وهذه من المسائل المشهورة في هذا الزمن. هناك مسألة أخرى من مسائل الديون، إذا رخصت النقود، لو أن النقود رخصت فهل يكون الوفاء بنفس القدر أو ينظر إلى الرخص، أو هناك نسبة يمكن أرجع عليها، أو لا ينظر إلى ذلك إلا عند الكساد التام؟ طبعا هذه المسألة من المسائل التي بحثت كثيرا خاصة في المجامع الفقهية، وقالوا إن مجرد الرخص لا يغير في قدر الدين، يعني لو رخصت النقود فالواجب هو وفاء الدين كما أنشئ. فلو فرضنا أنهما تعامل مثلا بعملة بالجنيه المصري، مثلا كان شخص أقرض شخصا أو تبايعه وإياه بالجنيه المصري ب1000 جنيه، وكان الجنيه في ذلك الوقت يساوي مثلا يعني الدولار جنيه 3 جنيهات مثلا، وعند الوفاء صار الدولار يساوي 10 جنيهات أو 12 جنيه، فهل يقال عند هبوط العملة لابد من التعويض؟ الذي عليه قرار المجمع أنه يلزم الوفاء بنفس القدر الذي ثبت به الدين، وبعضهم حده بالثلث، قال لو كان النقص بالثلث فأكثر فإنها من الجوائح وتوضع بها الجوائح ويرجع إلى سعر الصرف عند إنشاء الدين. أما عند الكساد أو شبه الكساد، الكساد التام أو قريبا من الكساد التام، فالعدل يقتضي أن يرجع إلى سعر الصرف في ذلك اليوم. وأنتم تعرفون بعض العملات كيف هوت إلى حد يعني بعيد جدا، كالدينار العراقي مثلا، أو كالليرة مثلا السورية، أو الليرة اللبنانية، تدرون في وقت كم كانت ثم كيف أصبحت، وهكذا في عملات كثيرة. فإذا هوت إلى حد الكساد التام أو الفارق الكبير فهنا يرد مسألة التعويض، ويكون من باب العدل، والله أعلم. من مسائل الدين المهمة التي يمكن أن نعرض لها مسألة الزيادة على المدين إذا تأخر عن الوفاء، الزيادة على المدين إذا تأخر عن الوفاء. رأيتم الحكم المستقر إن كان معسرا وجب إنظاره، إن كان موسرا لزمه الوفاء، إن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء، إن صارت الديون أكثر من ماله حجر عليه ووفي الغرماء. هذه الأحكام المستقرة. طيب، هل يجوز فرض غرامة مالية على التأخر عن سداد الدين؟ يقول ترى أن تأخرت كل يوم عليه نسبة، ولا كل شهر عليه نسبة 2%، طبعا هذا هو الربا، هذا هو الربا. ففرض غرامة عند التأخر على الدين هذا هو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية يتصور في مسألة القرض إذا أنشأ قرضا بزيادة، أقرضتك هذا المال على أن تعيده بزيادة 10% أو 5%، أو الدين إذا ثبت بالذمة بأي سبب من أسباب ثبوت الدين، ثبت بقرض أو ثبت ببيع أو نحو ذلك، واشترط عليه أنه كلما تأخر أو لم يشترط لكن إذا حل الأجل قال إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا هو ربا الجاهلية، ونزلت فيه الآيات في سورة آل عمران وفي سورة البقرة. طيب لو قال أفرض عليك غرامة تأخير تذهب لحساب الخيرات كما تجدونه في بعض العقود، بعض العقود أحيانا المعاصرة يقول كل تأخر عليه كذا في المئة يذهب لحساب الخيرات، ويكون الشرط موجودا في العقد، فهل هذا يكون من الربا الذي أراه أنه أيضا يعد من الربا، لأنه مجرد فرضه على المدين هو ربا بغض النظر هل سيذهب إلى حساب الخيرات أو لا. وأشد من ذلك أحيانا بعض العقود يقول يذهب إلى حساب الخيرات بعد خصم المصروفات الإدارية، بعد خصم المصروفات الإدارية يجون مثلا يقول الغرامة مثلا عند شخص عليه 100,000 وتأخر، فرضوا عليه غرامة مثلا 5,000 ريال، قالوا نبي نحسب المصروفات الإدارية كم صرفنا على الموظفين وكم صرفنا على الأوراق وكم صرفنا عليها 4,500، إذا 4,500 مصروفات إدارية ناخذها 500 نروح على حساب الخيرات مثلا، وتقدير المصروفات الإدارية يرجع للدائن نفسه وهو متهم قطعا. فأقول أنا سواء شرط هذا الشرط أو لم يشرط، الذي أراه أن فرض الغرامة في التأخر على الدين هي من باب الربا، سواء أخذها الدائن أو صرفت الحساب الخيرات أو اقتطع منها مصروفات إدارية. هناك طريقة تعمل في بعض العقود في المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو شركات تمويل أو غيرها، وهي قلب الدين على المدين عند التأخر عن السداد عن طريق سلعة. يقول إذا تأخرت عن السداد، ويجعلونها شرط في العقد أيضا، إذا تأخرت عن السداد نبيعك سلعة إلى أجل. طيب أعطوني السلعة، يقول لا، إذا بعناك السلعة إلى أجل نحن نبيعها أو توكل أحد يبيعها في السوق. طيب بعناها في السوق أعطوني فلوس، قالوا لا، الفلوس هذه نسدد منها الدين الأول. إذا سددوا الدين الأول وش يثبت عليه؟ ما الذي يثبت عليه؟ دين جديد أزيد من الدين الأول ولا لا؟ أزيد من الدين الأول. العملية عملية أيضا حيلة على الربا لا إشكال فيها عندي. فقلب الدين على المدين بسلعة يملكها الدائن هو من باب الربا. قلب الدين على المدين عن طريق سلعة يملكها الدائن، سلعة يملكها الدائن ويبيعها عليه بالأجل ثم يستوفي الدين منها، هذه حيلة على الربا وهي قلب الدين. للأسف هذا الشرط موجود في بعض بطاقات الائتمان، وأنتم تعرفون بطاقات الائتمان هي بطاقات إقراض، لأن بطاقة الائتمان زي الفيزا والماستر كارد والأمريكان إكسبريس وغيرها هي بطاقات إقراض. يقول حامل البطاقة عندك سقف قدره 5,000 ولا 10,000 ريال، تذهب بهذه البطاقة تشتري بها من أصحاب المحلات، إذا جاءت الموافقة من الذي يسدد عنك؟ هو مصدر البطاقة، مصدر البطاقة الذي هو البنك وغيره، فمصدر البطاقة يسدد عنك ثمن السلعة ثم يستوفي منك بعد مرور 45 يوم، هذه يسمونها فترة سماح. فهو أقرضك قرض حسن، إلى هنا ما في إشكال، أعطاك البطاقة لها سقف 5,000 أو 10,000 أو 50,000 أو إلى آخره، هذا السقف غير مغطى ولهذا سميت بطاقة ائتمان لأن السقف غير مغطى، فكلما اشتريت سدد مصدر البطاقة سدد الثمن عنك، إذن هو في هذه الحالة أصبح مقرضا لك. فالواجب أن توفيه. يقول خلال 45 يوم توفيني، تميت 45 يوم ما وفيت القرض، أبدأ أحسب عليك. لا أنا ما أحسب عليك فوائد، الفوائد حرام، إيش تحسب علي؟ قال أبيعك سلعة، رز ولا خشب ولا حديد ولا أي سلعة. طيب وبعدين؟ قال وكيلك واحد وضعته في العقد وكيل، أو أنا أبيعها عنك في السوق. طيب جميل، وبعتها عني، عطني فلوسي. قال لا، أسدد الدين الأول وثبت الدين الجديد. وللأسف يضعون نسبة الربح شهريا أحيانا 1.7% شهريا، أضربها ب12 تطلع كم؟ واحد سريع يضرب، قرابة يعني قرابة 21-22، لأنها كل شهر تزيد شوي بعد، ما هي 1.7% زادت، فتصل النسبة إلى 22%. يعني الفائدة السنوية من خلال قلب الدين تطلع كم؟ 22%. ولهذا تعد في البنوك الربوية أعلى الفوائد هي فوائد البطاقات الائتمانية، لأن يأخذون عليها عند التأخر عن السداد يأخذون عليها فوائد كثيرة. فجاءت فكرة قلب الدين في بعض البنوك التي تريد أن تبوبها في الأبواب الشرعية، فوضعت قلب الدين عن طريق سلعة يملكها الدائن. ولا أرى في هذه فرقا، بل أراها أشد حرمة، لأنها حيلة ظاهرة على الربا، فهي قلب للدين على المدين بسلعة يملكها الدائن. لا يتمكن المدين من قبض السلعة ولا من قبض الثمن. ولهذا لما قيل لأصحاب هذه المؤسسة، طيب مدام بعتها السلعة، عطها السلعة، هم الرز خلى يحمل الرز. قال لا، خليت حمل الرز صار دينين عليه ما أقدر. طيب إذا منك بعت الرز عنه ولا الدين ولا عطه، طيب الفلوس همها ملكه؟ قال لا، بسدد الدين الأول. إذا المسألة مرتبة لأجل أن تصل إلى قلب الدين، وهذه من أخطر المسائل. وأعتقد أنها لو تأصلت في جميع الديون وصارت بابا من أبواب قلب الدين لا انتهى موضوع الربا على هذه الطريقة وبسهولة، فليتنبه لذلك. ولهذا أرى أن البطاقة التي تحتوي على هذا الشرط هي بطاقة لا تجوز، لأن هذا قد وقع على شرط ربوي. فتنبهوا لأي بطاقة ائتمان إذا أردت أن تأخذها، انظر هل فيها شرط قلب دين أو لا، إن كان فيها شرط قلب دين فتجنبها. هذه جملة مسائل. في مسائل تتعلق ببيع الدين، أعتقد أنها مسألة بيع الدين للمدين أو لغير المدين، أو عفوا عندنا مسألة أخرى قبل بيع الدين، مسألة هي تدخل في بيع الدين، نعم، مسألة بيع الأوراق التجارية أو بيع المستخلصات. بيع الأوراق التجارية أو بيع المستخلصات، ما هي الأوراق التجارية؟ الأوراق التجارية مشهورة ثلاثة، هي الشيك والسند لأمر أو السند الإذني والكمبيالة، هذه أوراق تجارية، وكلها تثبت دينا أو تثبت مبلغا فيها. فالشيك فيها مبلغ، الكمبيالة فيها مبلغ مؤجل، السند لأمر فيه مبلغ أيضا مؤجل. فلو يأتي شخص مع شيك قيمته مثلا 100,000 ريال، فيقول لك عطني الشيك وخذ هذه 99,000 ريال أو 98,000 ريال، فاشترى الشيك اللي فيه 100,000 بقيمة نقدية مباشرة 98,000، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنها بدل نقد بنقد مع التفاضل، هذا رقم واحد إذا كان من جنس واحد، ومع التأجيل إذا كان من جنس أو من جنسين. إذن هي تحرم سواء كان الشيك والنقد من جنس أو من جنسين، فإن كان من جنس واحد ففيها علة، ففيها أمران، فيها إن كان من جنس واحد فيها عدم التقابل وفيها التفاضل، وإن كان من جنسين ففيها النسأ وهو عدم التقابل. أيضا الكمبيالة، لو كمبيالة تحل بعد شهر ولا شهرين ومبلغها 100,000، قال أنت بتنتظر شهر خذ هذه 95,000 وأنا أخذ الكمبيالة منك، أيضا هذا لا يجوز للعلة السابقة، سواء كان النقد من جنس واحد أو كان النقد من جنسين مختلفين فيجري فيهما الربا. لكن الدين لو كان الدين أو هذه الكمبيالة أو غيرها بسلعة غير ربوية مثلا سيارة أو نحو ذلك ففي هذه الحالة يجوز لأنه لا يجري فيها الربا. هذه تتعلق أو المسألة السابقة التي ذكرتها لكم تسمى مسألة خصم الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية لأنه يبيعك الورقة التجارية التي سيحل أجلها فيما بعد بنقد أقل مما هو موجود في الورقة ولهذا سمي خصم. مثل ذلك المستخلصات، بعض الناس عنده مستخلصات من وزارة المالية أو من غيرها، مستخلص مثلا بمئة ألف أو بمئتين ألف، يقول خذ المستخلص وعطني 50,000 وأنت تقبله، أيضا هذا لا يجوز لأنه بيع نقد بنقد مع عدم التماثل في حالة الجنس الواحد وعدم التقابض في الحالين، والله أعلم. نواصل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب الحوالة والضمان. قال: ومن أحيل بدينه على من
عندنا الحوالة بس ولا الحوالة والضمان؟ نعم الحوالة فقط. نعم، لكن ابن قدامة جمعهما في باب واحد. نعم.
قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم، هذا باب الحوالة، وهذه الحوالة الفقهية، فهي نقل الذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذه الحوالة التي تراد هنا، ينتقل الدين من ذمة فلان إلى ذمة فلان، من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. فمن أحيل بدينه على من عليه مثله، عليه مثل الدين، فرضي فقد برئ المحيل، ما دام رضي فيه برئ، حتى لو تبين له فيما بعد أنه مفلس ولا أنه مماطل، إن كان قد علم عن حاله أنه مفلس أو أنه مماطل ورضي فإن المحيل يبرأ. لكن لو لم يكن عالما، حاله على شخص ولم يكن عالما أنه مفلس أو لم يكن عالما أنه مماطل، فالراجح أن له الرجوع على المحيل. طيب، إذا أراد أن يحيله على مليء فهل يجب عليه أن يقبل الحوالة على المليء؟ الحديث جاء في ذلك: ومن أحيل أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا ظاهر الحديث يدل على الوجوب، أنه يجب عليه أن يتبع إذا أحيل على مليء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قبول الإحالة على المليء مستحبة وليست واجبة، وحملوا الأمر في الحديث على الاستحباب، وقد مال له بعض المعاصرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لأنه قد يحيل على شخص مليء، لكن هذا الشخص له مكانة أو له احترام في نفسي، فلا أستطيع أن أطالبه، أستحي منه أن أطالبه، وأنا حينما استدنت إنما استدنت منك أنت، وأنا حينما استدنت استدنت منك وعرفتك وعرفت طريقتك في المطالبة، فإذا أحلتني، أو حينما الدائن يقول: حينما تعاملت معك بالدين عرفتك، فحينما تحيلني على شخص آخر أستحي منه في المطالبة، فهذا يحرجني معه، فيكون له قصد يمنعه من قبول الحوالة. وربما لو قيل أنه إذا كان له قصد صحيح في عدم قبول الحوالة فتكون محلا للنظر، أما إذا كان مجرد تعنت فالحديث يلزمه بذلك، والله أعلم. والمسألة فيها يعني فيها الخلاف، هل الحديث الأمر في الحديث على الوجوب أو يحمل على الوجوب أو على الاستحباب، قولان، والمذهب على أنه يحمل على الوجوب. هذه هي الحوالة الفقهية. لو نأتي للحوالة المصرفية، هل هي الحوالة الفقهية؟ الحوالة المصرفية، الآن نقول حوالات وفرع للحوالات، هل الحوالة المصرفية هي الحوالة الفقهية أو تختلف عنها؟ قطعا تختلف، ليست حوالة، ليست نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الحوالة المصرفية نقل المال من مكان لمكان، ولهذا الأولى ما يسمونها حوالة، لو سموها التحويلات، لأن الحقيقة هي تحويل، ولكن اشتهر الاسم اسم الحوالة واختلط في مفهوم أو اختلط المفهوم عند بعض من يسمع هذا المصطلح. فالحوالة المصرفية ليست هي الحوالة الفقهية، الحوالة الفقهية هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، أما الحوالة المصرفية فهي نقل المال من مكان إلى مكان آخر. ولهذا الحوالة المصرفية تعتبر وكالة بأجر، أنت تستأجر هذا البنك لأجل أن ينقل لك المال من المملكة مثلا إلى مصر، من المملكة إلى السودان، من المملكة إلى أي بلد آخر. والحوالة في هذه الحالة إذا أعطيت المال البنك مالك من أجل أن ينقله إلى بلد آخر فهذا جائز، ويجوز له أن يأخذ أجرا على ذلك. وإنما يسأل بعض الناس إذا اجتمعت الحوالة مع الصرف، أن حين تأتي بالريالات السعودية تقول أبغى أحولها إلى جنيهات أو أحولها إلى روبية، أبغى تسلم في الهند بالروبية أو تسلم في مصر بالجنيه، فحينئذ لابد أن تمر بمرحلة صرف، فيقوم البنك بعملية مصارفة تتم من صرف الريالات التي بيدك إلى العملة المراد التحويل بها، ويتم التقابض إما عن طريق قبض مبلغ مباشرة، وهذا غالبا لا يتم لأن العملة الأخرى ليست موجودة، أو عن طريق قبض ما يثبت ذلك من الأوراق أو من الثبوتات التي تتم في عملية المصارفة في البنوك. إذا كان لدى البنك هذه العملة أو يستطيع الوفاء بها لدى حساب المراسلين فتعتبر مصارفة صحيحة في ذلك الوقت، مثل ما يعتبر تحرير الشيك أو الشيك المصرفي أو نحو ذلك، أو حتى بطاقة الائتمان اعتبرت مصارفة حالة. فكذلك هذه المستندات التي تحمل قيمة العملة الأخرى مما هو موجود لدى البنك وبالبنك بصفته الحالية التي أخذ بها وضعية من يملك هذه العملات ويملك المصارفة فيها بناء على وجودها لديه في حسابات مراسليه، فتعتبر عملية الصرف قد تمت بقبض مستند الصرف. ثم بعد ذلك يقبض الذي ستحول إليه العملة العملة المحولة في البلد التي ستكون الحوالة إليه. هذا هو ما جرى عليه العمل وجرت به الفتوى وجرى عليه قرار المجامع الفقهية في هذا الزمن في مسألة اجتماع الصرف والحوالة. هذه جملة المسائل المتعلقة بالحوالة وأحكام الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين القرض والدين؟
القرض نوع من أنواع الدين، لكن الدين له أسباب كثيرة، قد ينشأ الدين بسبب قرض، وقد ينشأ بسبب بيع، وقد ينشأ بسبب جناية، يعني أسباب نشوء الدين كثيرة. القرض دين، نوع من أنواع الدين. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: إذا تأخر في دفع ما عليه من التأمين التعاوني فيجب عليه غرامة، هل هذه الغرامة تدخل في الربا؟
دفع القسط.
أي نعم.
كيف كان العقد في بداية القسط؟ الحقيقة أنا يمكن الآن ليس لدي اطلاع في بداية، هل هو ثبت قيمة التأمين ثبتت قيمة التأمين بمبلغ وقدره 1000 لكنها قسطت عليه فيكون باب الربا. لكن إذا كان نفس القسط مجزأ على المدد ثم إذا تأخرت عرف أنك تتأخر في التأمينات ودفع التأمينات فيقول سأرفع قيمة القسط أو سأرفع قيمة الدفعة التأمينية فهذه لباب آخر. ويظهر لي الأول لأن مبلغ التأمين للسنة كاملا قد تم التعاقد عليه وبناء عليه جزئ المبلغ على فترات، فإذا كان كذلك فالغرامة تعد من الربا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: من التزم بالدفع قبل انقضاء المدة المسموحة في البطاقة الائتمانية فهل يجوز ذلك مع محاولة الدفع في الوقت؟
هذا يسأل عن البطاقات الائتمانية التي فيها الشرط، لأن معظم البطاقات الائتمانية فيها شرط غرامة التأخير عند التأخر، سواء كانت غرامة مباشرة أو عن طريق قلب الدين. في حال الاحتياج للبطاقة وعدم وجود بديل أحيانا قد يحتاج إليها ولا يستغني عنها في عدد من المواضع في سفره، خاصة في بعض الأسفار التي يكون له فيها ضرورة، في هذه الحال عليه أن يجتهد في تغطية المبلغ قبل حلول الأجل. لكن الحقيقة يبقى في النفس شيء من التوقيع على وثيقة البطاقة التي تضمنت هذا الشرط، وفي الشرع يعد هذا الشرط فاسدا، يعد هذا الشرط فاسدا. نعم، انتهت الأسئلة. فيها السداد المبكر، يعني لأن حين يكون سعى للدين ويسدد سداد مبكر، يبي يسدد سداد مبكر، فهذا جائز، وله أن يضع عنه من الدين بقدر ما تبقى، وله أن يطالب بجميع المبلغ. ربما الدائن يقول ما بك تسدد مبكر، فله أن يطالب بجميع الدين، لكن لو اتفق على السداد المبكر مع الوضع من الدين جاز، وهي مسألة ضع وتعجل. قال عجل لي الوفاء وأضع عنك، أو قال المدين أريد أن أعجل عنك وتضع عني. وبعضهم قال على ألا تكون شرطا في العقد، يعني ما يشترط في العقد، يقول ترى حال السداد المبكر يجب عليك أن تقبل ويكون السداد بكذا وكذا، وهي مسألة فيها خلاف بين المعاصرين هل يكون الشرط أو لا يكون الشرط، والله أعلم. هذه في مسألة السداد المبكر. أحيانا توضع بعض الشروط، يقول إذا تأخر عن قسط واحد حل عليه جميع الدين، وأرى أن هذا الشرط مجحف ومخالف للعدل ولا أقره أنا، وإنما لو قال له إذا تأخرت عن وفاء قسط فيحل عليك قسط، فهذا يكون عدلا. أما إذا تأخر عن وفاء قسط قال حل عليك جميع الدين، فهذا الشرط فيه ظلم، والله أعلم. بارك الله في الجميع.